الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في سورة الأنعام آية 42. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. نظيرها في الأعراف آية 94. إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. هنا في آية الأنعام تتحدث عن أمم سابقة كثيرة لم تحصر، وهذا يعني تطاول الإرسال على مجرى التاريخ، فلما طال الحدث واستمر جاء بما هو أطول بناء في الفعل، فقال يتضرعون. أما في آية الأعراف فقد أضغم، في هنا إضغام يضرعون، لأنها قرية واحدة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لعلهم يضرعون، فكان كأنها قرية واحدة فناسب الإضغام الذي يعد طبعا أحد وجوه اختصار اللفظ. إنما آية 44 فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وهنا من الاستدراج. أما نظيرها في الأعراف آية 165 فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. هذا في خاص بأصحاب السبت. أما آية الأنعام فتقول أنهم لما تركوا العمل بأوامر الله عمل بأوامر الله معرضين عنها فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وهنا كان من الاستدراج. أما آية الأعراف تتكلم عن الطائفة التي اعتدت في يوم السبت وهكذا، فأخذهم الله بعذاب بإذن حال الدنيا، ثم فلما عتوا عنه أصروا على المعصية مسخهم الله سبحانه وتعالى. ولكن لنا وقفة في هذه الآيات. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. الله سبحانه وتعالى يقول في الآية التي بعدها فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ثم آية 44 فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. آيات مخيفة في كل زمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. قال أبو حازم الأعرج رحمه الله إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فإنما هو استدراج فاحذر. وقال طبعا آيات الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه الآيات بعدها ثم تلا هذه الآيات فلما نسوا ما ذكروا به وهكذا حتى نهاية الآيات. وكأنها شرح من أبو حازم الأعرج وتنبيه لك لكل واحد بهذا. وتلا الآيات وآيات أخرى في الأعراف سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وآياتها هنا في سورة الأنعام. فالحذر كل الحذر من الاستدراج. ثم نأتي لآية 46 انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. ونظيرها في نفس السورة آية 65 انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكأنه يقول الرسول الله سبحانه وتعالى يقول انظر كيف نصرف هذه الآيات ثم هم يصدفون، أي يعرضون عنها، ولكن بتكرار هذه الآية كررها على مسامعهم لعلهم يفقهون. ففي آياتنا الأولى آية 46 الله سبحانه وتعالى كأنه تهديد ووعيد بأخذ السمع والأبصار وختم على القلوب، والله سبحانه وتعالى يقول من إله غير الله يأتيكم به، ولكنهم هنا قال الله سبحانه وتعالى انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون أي يعرضون. فأتى بالآية الثانية وفيها تهديد أشد وعيد أشد. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. فهنا التحذير أشد والتنبيه أشد، فلعلهم يفقهون بعد هذه الآية. ثم آية 48 وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نظيرها في سورة الكهف وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق. آية 56. الآيتان تبينان أنه ما نرسل، الله سبحانه وتعالى يقول ما نرسل رسلنا إلا مبشرين أهل طاعتنا بالنعيم المقيم ومنذرين أهل المعصية بالعذاب الأليم. أما آية الأنعام ففي حق من آمن وأصلح وصدق الرسل وعمل صالحا فأولئك لا يخافون ولا يحزنون، يخافون مما هو آت ولا يحزنون على ما مضى من أعمالهم وغير ذلك. أما في آية الكهف فوضح أنه مع وضوح الحق يخاصم أهل الذين كفروا رسلهم بالباطل، وهنا في حق المنذرين. وكأن الآية الأولى أيضا فكأنها مبشرين وكأنها فردية فمن آمن وأصلح، وكأن الثانية جماعية وعيد جماعي ثم ذكر ويجادل الذين كفروا كلهم بالباطل. ثم آية 50 ولا أقول لكم إني ملك، على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول آية 50. أما في هود آية 31 نظيرها ولا أقول إني ملك، وهذه كأنها من حكاية قوم نوح عليه السلام متلطفا ومشفقا من حال قومه، فلم يقل يشدد فيها ويقول ولا أقول لكم، ولكن قال ولا أقول إني ملك. أما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد السياق والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، وأنها أيضا توافق السياق. ثم نأتي الآية 61 كما ذكرناها قبل ذلك وهو القاهر فوق عباده، وهي نظيرها آية 18 التي ذكرناها قبل ذلك وهو القاهر فوق عباده. في آية 18 قال وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، أما هنا وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء عليكم الموت إلى آخر الآية. هنا طبعا توضح الآية الثانية التي نحن بصددها توضح أن القاهر فوق عباده فوقية مطلقة من كل وجه، من الحفظ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فوقية مطلقة لله سبحانه وتعالى. أما في الأولى وهو القاهر فوق عباده كما ذكرنا قبل ذلك وهو الحكيم الخبير، من الحكمة وصفة الحكيم وصفة الخبير تأتي في عقب هذه الآية. ثم نأتي لآية 62 ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، نظيرها في يونس وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. طبعا وضحت بين الآيتان أن الجميع مردهم إلى الله الحكم العدل. أما آية الأنعام فتوضح أن لله القضاء والفصل في القيامة، وأما آية يونس فتبين أن هؤلاء المشركين ذهب عنهم ما كانوا يعبدون من دون الله افتراء عليه، وكأنها موقفان يكملان بعضهما. ولاحظ هنا في هذه الآية ثم ردوا على التراخي، وأما في سورة يونس فتوافق السياق وردوا إلى الله مولاهم الحق بالواو للعطف. نوضح هنا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، لها في سورة محمد تأتي في آية 11 ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. نوضح أن في آية الأنعام هذه آية عامة شاملة أن الله مولى لجميع الخلق في كل شيء، الخالق البارئ الرازق أما في آية محمد فتأتي بالنصرة، كأنه الناصر للذين آمنوا. ثم الآية 63، ولئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، على لسان الكافرين. وفي يونس آية 22، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وأيضا لها قراءة في هذه الآية التي نحن بصددها، لئن أنجيتنا بالخطاب، فكأنها للمشركين، آيتان تبينان المشركين عندما يقرون بالهلاك في الشدائد يخلصون الدعاء لله وحده، وإن كانوا مشركين وإن كانوا يشركوا بعد ذلك، ولكن يخلصون بالدعاء وحده مخاطبة وغيبة. ثم نأتي الآية 65، الله سبحانه وتعالى يقول: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. أما في آية سورة تبارك الملك، الله سبحانه وتعالى يقول في آيتين 16 و17: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قدم هنا في آية الأنعام قدم العذاب من فوقكم على من تحت أرجلكم. أما في آية الملك فقدم الخسف الذي هو من تحت الأرجل على الحاصب الذي هو من السماء، من فوق أو من السماء، كأنها في عكس الترتيب في سورة الأنعام، لأنه لما تقدم في آية في سورة الملك هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فناسب أن ينهي الوعد بالخسف. وآية الأنعام تقدمها قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، فناسب تقديم العذاب الفوقي على العذاب التحتي. ثم نأتي لآية انظر كيف نصرف الآيات، تكررت مرتين في سورة الأنعام 46 و65 وذكرناها قبل ذلك: ثم هم يصدفون، والثانية لعلهم يفقهون. وآية 71: ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونظيرها في المائدة، سورة المائدة. آية 76: ما لا يملك لنا ضرا ولا نفع، وتكلمنا فيها قبل ذلك عن تقديم الضر على النفع، عن النفع أو تقديم النفع على الضر حسب السياق. ونذكر في آية 82: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نذكر آية في الأنفال آية 11: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. أمنة، الفرق نقول هنا الفرق بين الأمن والأمنة. الأمن هو الطمأنينة مع زوال الخوف، يستخدم القرآن هكذا: الأمن الطمأنينة مع زوال الخوف. أما الأمنة فهو الطمأنينة مع وجود سبب الخوف. لذا هنا في سورة الأنفال يغشيكم النعاس، في حرب هنا، لكن زال سبب الخوف مع وجود سبب الخوف، لكن الله يغشيكم النعاس أمنة من، أي طمأنينة منها. ثم نأتي إلى 84: وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، هذه آية الأنعام. لكن في الأنبياء: وهبنا له إسحاق، ويستحسن الوقف هنا، ويعقوب نافلة، إن النافلة الزيادة هو يعقوب، وكلا جعلنا صالحين. وفي سورة العنكبوت: وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. الآية 3 تتحدث عن منة الله على إبراهيم عليه السلام، رزق إسحاق ابنا ويعقوب حفيدا. ولكن طبعا كل في سياقها، كلا هلينا، كل في الأنعام هلينا إبراهيم عليه السلام وإسحاق ويعقوب عليهم السلام. وهنا في أما في آية الأنبياء: وابن إسحاق، وين أن يعقوب نافلة الزيادة على أنه طلب ابنا، والله والملائكة بشروه بالابن وابن الابن أو الحفيد. والآية في العنكبوت: وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وهذا